بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية، وهو ما إذا تعلق النهي بصرف وجود الطبيعة. فذكر صاحب الكفاية أنه حيث يكون المطلوب ترك الطبيعة، وترك الطبيعة مسبب أن ترك أفراد الطبيعة وليس عين ترك أفراد الطبيعة. ترك صرف وجود الطبيعة محصل أن ترك أفراد الطبيعة. فإذا شك في كون هذا فردا من أفراد الطبيعة أم لا، فلو ارتكبه فيكون من الشك في المحصل، فتجري قاعدة الاشتغال. إلا إذا كانت الحالة السابقة ترك صرف وجود الطبيعة فيستصحب، وهذا غير جريان البراءة عن طلب ترك هذا الفرد المشكوك. السيد الروحاني قال: إذا كان المطلوب ترك صرف وجود الطبيعة فهو متحد مع ترك أفراد الطبيعة، فلا مانع من جريان البراءة عن تعلق الطلب الضمني بترك هذا الفرد المشكوك. ولكن حيث إن الظاهر من النهي هو الزجر، والزجر عن صرف وجود الطبيعة يعني الزجر عن أول وجود الطبيعة، فلو نهى المولى عبده عن التكلم أمام الناس كي يراوي للناس أن عبده أطرش، فلو تكلم العبد مرة واحدة لسقط النهي رأسا. فالزجر هنا تعلق بأول وجود التكلم، ويكون الشك في كون هذا الفرد مصداقا للتكلم أم لا شكا في المحصل، فتجري قاعدة الاشتغال. يرد على السيد الروحاني إشكالان. الإشكال الأول أنه كما نقل المحقق المشكيني عن صاحب الكفاية، ترك صرف وجود الطبيعة ليس عين ترك أفراد الطبيعة. ترك أفراد الطبيعة عنوان تركيبي، وترك صرف وجود الطبيعة عنوان وحداني. مثلا إذا ورد في الخطاب: إذا لم يوجد إنسان في الدار فافعل كذا، إذا لم يكن إنسان في الدار فسد الباب. نحن قبل ساعة كنا نعلم بوجود إنسان في الدار، نعلم بوجود زيد في الدار مثلا، ورأينا أنه خرج، ونحتمل أن عمرا كان موجودا في الدار مقترنا مع وجود زيد في الدار، فلو كان عمر موجودا في الدار فهو باق، فاستصحاب عدم وجود عمر في الدار بضم العلم الوجداني بعدم وجود زيد في الدار هل يوجب إحراز عدم الإنسان في الدار؟ لا، عدم الإنسان في الدار ينتزع من عدم أفراد الإنسان في الدار وليس عين عدم الأفراد. ولكن الإشكال الذي يرد على صاحب الكفاية أن النهي ليس هو طلب الترك وإنما هو الزجر عن الفعل. الإشكال الثاني على السيد الروحاني أنه لو كان النهي عن صرف وجود الطبيعة بمعنى النهي عن أول وجود الطبيعة كان جريان البراءة أوضح، لأنه يعني أن كل ما كان أول وجود التكلم فهو حرام. هذا الفرد المشكوك الذي لا نعلم هل إنه تكلم أم لا يشك في كونه أول وجود التكلم، يشك في انطباق عنوان أول وجود التكلم عليه، ولماذا لا تجد براءة عنه؟ إذا قال أول وجود التكلم حرام عليك فكل ما صدق عليه أنه أول وجود التكلم فيكون حراما. نشك هل هذا الفرد المشكوك كونه تكلما إذا صدر من هذا العبد أول مرة هل هذا ينطبق عليه أنه أول وجود التكلم أو لا؟ يعني ينطبق عليه هذا العنوان المحرم أم لا؟ قل لماذا لا تجد براءة عنه؟ والصحيح أن نقول أن النهي عن صرف وجود الطبيعة يعني النهي عن طبيعة التكلم، لكن لا بنحو نهي انحلالي ينحل إلى عدد أفراد التكلم، وإنما هو نهي وحداني عن طبيعة التكلم، فيكون كل فرد من أفراد التكلم منهيا عن بنهي ضمني لا استقلالي. فإذا شك في كون هذا الفرد فردا للتكلم أم لا فتجد البراءة عن تعلق النهي الضمني به كما ذكر السيد الخوي. القسم الثالث، ما إذا تعلق النهي بمجموع أفراد الطبيعة كما لو قال المولى لعبده لا تشرب جميع المياه الموجودة في الدار، لا تأكل جميع الفواكه الموجودة في الدار، خلفت فاكهة للضيف، فهنا إذا كان مثلا في البيت مثلا 10 فاكهة وشك في وجود فاكهة 11، فإن كان المحرم أكل مجموع الفواكه في الدار وكانت الفاكهة 11 فيعني ذلك أن أكل جميع هذه الفواكه 11 محرم، وإذا لم يكن فرد الحادي عشر فاكهة، بل كان هناك 10 فواكه فتعلق النهي عن أكل مجموع 10 فواكه، فتجري البراءة عن حرمة أكل مجموع 10 فواكه، لأن المتيقن حرمة أكل مجموع 11 بما فيها ذاك الفرد المشكوك. إذا جمع بين أكل هذه الفواكه العشرة وأكل ذاك الفرد المشكوك كونه فاكهة فقد ارتكب الحرام يقينا. وأما إذا أكل هذه العشرة وترك الفاكهة الحادي عشر فترك الفرد الحادي عشر الذي احتمل كونه فاكهة فيشك في أنه حرام أم لا، فتجري البراءة عن حرمته. الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي هنا قال لا، هناك أصل موضوعي حاكم على هذه البراءة، وهو استصحاب عدم كون ذاك الفرد الحادي عشر فاكهة من نحو الاستصحاب في العدم الأزلي. فاستصحاب عدم كون ذلك الفرد المشكوك فاكهة ينفي كونه فردا من أفراد الفاكهة، ويثبت تعلق النهي بأكل مجموع هذه الفواكه العشرة. نقول يا شيخنا الأستاذ، إذا قال المولى لعبده لا تأكل جميع مجموع فواكه الدار، أنتم تعتبرونه مشيرا إلى واقع تلك الفواكه، وتعتبرون أن استصحاب عدم كون الفرد الحادي عشر فاكهة منقح لموضوع حرمة أكل مجموع الفواكه العشر، ولكنه خلاف الظاهر، بل ظاهر قوله لا تأكل مجموع فواكه دار أن لهذا العنوان موضوعية، ولا يثبت باستصحاب عدم الكون الفرد المشكوك فاكهة أن مجموع فواكه الدار هذه الفواكه العشرة إلا بنحو الأصل المثبت. أذكر لكم مثال واضح، مثال فقهي. شخص يريد تجسيم حيوان، قلنا له هذا التمثال الموجود في الدار أعجبني، سوي مثله. فلا أدري هل ذاك التمثال الذي رأيته كان مشتملا على رأس الحيوان أو كان فاقدا لرأس الحيوان، كما تشوفون أحيانا يقصون رأس التماثيل المتدينين يسوون حتى ما يصير تمثال كامل، تجسيم كامل، بناء على رأي السيد الخوي من عدم حرمة التجسيم الناقص. هذا يسوي مثال، لا أدري هل يشتمل على رأس الحيوان حتى يكون تجسيم كامل أو لا، يسوي مثال ناقص للحيوان فاقد الرأس حتى لا يكون حرام. فأجري البراءة عن حرمة صنع هذا المثال، وأجري البراءة عن حرمة أمره لتجسيم ذاك المثال. وهذا مثال لهذا القسم الثالث. بعد هنا وقع الكلام في أن معنى النهي عن مجموع فعلين مثلا لا تكرم زيدا وعمرا معا، هذا مثال هذا القسم الثالث بعد، لو أكرم أحدهما لم يكن محرما، المحرم هو أن يكرمهما معا، هذا مثال لهذا القسم الثالث. فلو أنا أكرمت زيدا ثم أكرمت أمرا، فهل الحرام ينطبق على ذاك الجزء الأخير وهو إكرام عمر؟ وإذا أكرمتهما معا في دفعة واحدة فهل ينطبق الحرام على أحدهما لا بعينه كما يقول به السيد الصدر أو لا؟ يمكن أن يكون مقتضى الأدلة حرمة كلا الفعلين في فرض انضمام أحدهما إلى الآخر. نحن قلنا بالأخير الثاني، ولا قد يكون ظاهر الدليل حرمة إيجاد الفعل الأول في فرض انضمامه إلى الفعل الثاني، ويترتب عليه ثمرة فقهية. أنا في أيام الثلج سويت تجسيم ناقص لإنسان من الثلج، من قدميه إلى سرته مثلا إلى صدره، وأنا أعلم بأن شخصا آخر يأتي ويكمل هذا التجسيم، يأخذ مقدار من الثلج ويخلي على هذا التجسيم الناقص فيسويه تجسيم كامل للإنسان. بناء على ما استظهرنا من حرمة التجسيم الكامل، فالتجسيم الكامل يستند إلى شخصين، يستند إلي وإلى ذاك الثاني، فيكون عملي حرام من باب التعاون على الحرام، ولا تعاونوا على الإثم. التعاون على الحرام حرام بمقتضى القاعدة، لأن الحرام حرام سواء صدر من شخص واحد أو من شخصين. وأما بناء على كلام السيد الصدر، أنا لم أفعل حراما، إن قلت الحرام النفسي وإن كان إيجاد الجزء الأخير من التجسيم الكامل، لكن أنا صدر مني إعانة على الإثم، والإعانة على الإثم محرمة. قلنا في الجواب أولا خلاف بين الأعلام في أن الإعانة على الإثم حرام أو مو حرام. السيد الخوي يقول مو حرام، السيد السيستاني يقول مو حرام. نعم يحتاط وجوبا فيما إذا أنا لم أعنه على مقدمات الحرام هو لا يتمكن من ارتكاب الحرام، هنا يقول الأحبط وجوبا عدم إعانته. سائق لو لم يأخذ هذا الإنسان الفاسق إلى مراكز الدعارة مثلا، فهو لا يتمكن، ماكو سيارة أخرى، فهنا السيد يحتاط وجوبا في حرمة الإعانة على هذا الإثم. وأما إذا لا، أكو سواق كثيرين، أنا إذا لم وديه غيري يأتي ويوديه إلى ذاك المركز. يقول السيد السيستاني بالعنوان الأول ما يحرم لأنه إعانة على الإثم ولا دليل على حرمة الإعانة على الإثم. الحرام في الآية الكريمة التعاون على الإثم، يعني صدور الإثم من شخصين بحيث يتعاونان على صدور الإثم، لا أن المباشر شخص والآخر يعينه ويهيئ له المقدمات. فإذا الإعانة على الإثم على رأي المحق الإيرواني والسيد الخائي والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي لا تحرم. وثانيا أنتم لماذا تعتبرون أن الثاني آثم؟ لأنه معذور، يقلد من لا يرى حرمة التجسيم. الله يرحم الشيخ التبريزي أستاذنا كان لا يرى حرمة التجسيم، ولكنه أخيرا احتاط وجوبا حتى لا يخالف المشهور ولا ارتكب إثما عظيما، مقلد من يجوز التجسيم الكامل. أنا أعنت على الحرام الواقعي، الحرام الواقعي غير المنجز ليس إثما. فتأملوا لماذا السيد الصدر يقول الحرمة الضمنية لمجموع فعلين، حرمة مجموع الفعلين لا تنحل إلى حرمة ضمنية لكل جزء جزء، وإنما تعني حرمة الجزء الأخير أو حرمة أحد الأجزاء إذا صدرت تلك الأجزاء دفعة واحدة. ولماذا نحن لا نقبل إشكال السيد الصدور ونقول أن ونقول إن بالإمكان تحريم هذا الفعل بكامله بحيث تنحل الحرمة إلى حرمة ضمنية لكل فعل في فرض انضمامه إلى الفعل الآخر. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.